السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت، بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. غزة في قمتي عمان غدا، وقصفها يودي بحياة نجلي هنية. توتر على الحدود جنوبا في قصف متبادل، 5 قتلى لحزب الله، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابات. تل أبيب: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا تدخل الحزب. ووزير خارجية تركيا من بيروت: نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان. جعجع في ذكرى 17 تشرين: الثورة نهج وخيار. مبنى المنصوري: انتشال جثة مواطنة من تحت الأنقاض. التفاصيل مع جان حتشيتي ونجوى جرداق. فيما حرب غزة على غليانها والحدود الجنوبية على توترها، تنشط المساعي عربيا ودوليا للتهدئة وإيجاد أفق سياسي يعيد أحياء مفاوضات السلام. والأنظار غدا إلى عمان، حيث تعقد قمتان رباعية تجمع ملك الأردن عبد الله الثاني والرؤساء الأمريكي جو بايدن بعد زيارته إسرائيل، والمصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس. تسبقها قمة ثلاثية تضم عاهل الأردن والرئيسين المصري والفلسطيني. فلمن الغلبة في السباق بين النار والحوار؟ أما لبنانيا، فحراك دبلوماسي بعد الإيراني، فرنسي وتركي، ورسائل للمسؤولين لبذل ما في وسعهم لتفادي انزلاق لبنان في دوامة الحرب بين حماس وإسرائيل. إسرائيل التي وبحسب رئيس مجلس الأمن القومي ستعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمها حزب الله، وفاته أنه عاد فعلا إليه بفعل منظومته الحاكمة وممارسات حزب الله.
في جديد التطورات الميدانية، قصفت الدبابات والمدفعية الإسرائيلية مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، ولا سيما طريق مركبة حولة، ردا على قصف حزب الله خيمة جنود إسرائيلية في مستوطنة رميم. إلى ذلك، أخلى الجيش الإسرائيلي مستوطنة المطل من السكان وأعلنها منطقة عسكرية بعد سقوط قذيفة مضادة للدروع، وتحدثت معلومات عن مقتل جنديين إسرائيليين ووقوع إصابات.
حزب الله تبنى استهداف آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلي ودبابة إسرائيلية في ثكنة راميم، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، وأيضا المواقع الآتية: زرعية، الصداح، جل الدير، المالكية، وبركة ريشة. وتحدث الحزب عن سقوط 5 من عناصره، وهم مهدي محمد عطوي وحسين عباس فصاحي وإبراهيم حبيب الدبق والثلاثة من بلدة كونين، وحسين هاني الطويل من بلدة خربة سلم، ومحمود أحمد البيز من بلدة مشغرة القاع الغربي.
الناطق العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حذر مجددا حزب الله، معتبرا أن قواته سترد بقوة مدمرة لم يعهدها من قبل في حال ارتكب أي خطأ.
أما رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي فقال: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله. ولفت إلى أنه إذا تدخل أعداؤنا بسبب الحرب على غزة، فالولايات المتحدة ستتدخل.
وسط هذه الأجواء، أشار الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تينينتي إلى أن أبواب مقراتها فتحت مرات عدة للمدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف. وأمس تحديدا، كما في الأيام السابقة، تم توفير المأوى للمدنيين في أحد مواقع الكتيبة الغنية قرب الظهيرة.
وفيما طالبت وزيرة خارجية كندا رعاية بلادها في لبنان بالمغادرة متى توفرت رحلات تجارية، نقل طيران الشرق الأوسط اللبناني 5 طائرات من أسطوله إلى تركيا خوفا من اندلاع أي صراع.
في التحركات، واصل وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي وصل قبل الظهر بيروت، جولاته على عدد من القيادات، وهو أتى في زيارة تستمر ساعات عدة. وبعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي أشار إلى ضرورة التواصل مع الإسرائيليين لحضهم على وقف إطلاق النار وأدخال المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على إيجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين.
أما بعد زيارته نظيره عبدالله أبو حبيب في الخارجية، فقال الوزير التركي إننا مع الحفاظ على الاستقرار في لبنان ونأمل عدم توسع رقعة الحرب وإيجاد حل بأسرع وقت.
نعمل بكل ما بوسعنا فيما يتعلق بمنع انتشار الحرب للبلدان الأخرى، وخاصة نعرض ذلك فيما يتعلق بعدم تضرر لبنان والبلدان الأخرى من هذه الأزمة. وقد أعلنت بشكل واضح خلال اتصالات في مصر بأننا في تضامن تام في هذا الموضوع مع مصر.
بدوره قال أبو حبيب في خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أننا لسنا دعاة حرب في لبنان ونرغب بتحقيق الاستقرار.
وقف الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على الحدود الجنوبية والقتل المتعمد للصحفيين والمدنيين ومراكز الجيش اللبناني ومواقع اليونيفيل وقصف القرى والبلدات المأهولة بالمدنيين، كلها أفعال تصب الزيت على النار وتخرق بشكل فاضح القرار 1701 وتوتر الأجواء، مما قد يؤدي إلى اشتعال الجبهة بطريقة يصعب احتوائها.
بو حبيب كان طلب في خلال لقائه عددا من سفراء الدول المشاركة في قوات اليونيفيل المساعدة لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية وأن تتوقف إسرائيل عن القصف.
في السرايا وبعد ترأسه الاجتماع السابع لهيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية بعد ظهر اليوم، جدد الرئيس نجيب ميقاتي التأكيد أنه يواصل اتصالاته الخارجية والداخلية بهدف العمل على إبعاد لبنان قدر المستطاع عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة، بالتوازي مع تكثيف الاجتماعات الحكومية لاتخاذ خطوات وقائية لمواجهة أي طارئ قد يحصل. وكان ميقاتي قد عرض مع وزير الإعلام زياد مكاري للأوضاع في الجنوب والمنطقة ولكيفية التعاطي إعلاميا في هذه المرحلة الدقيقة. ومن زوار السرايا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب، إشارة لأن الرئيس ميقاتي التقى مساء اليوم رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الذي قال بعد اللقاء
يعمل على محاولة تجنيب لبنان الحرب باتصالاته العربية والدولية. نحن بشكل متواضع نعمل على نفس الشيء، لكن لا شك أن جهود دولة الرئيس جبارة على أمل أن تثمر وعلى أمل أن ترمم أيضا الجبهة الداخلية، لأن بعض هنا في الجبهة الداخلية يعني وكأنهم في واد ثاني. كنا نأمل مثلا أن هذا الظرف يفرج رئيس جمهورية، يفرج انتخابات لجان دون مقاطعة إلى آخره إلى آخره. يبدو بعض الناس يعني في غير العالم ماشي الحال. سنبقى إلى جانب دولة الرئيس في كل الجهود التي يقوم بها على أمل أن لا نستدرج، قلت وأكرر الكلمة، لا نستدرج إلى الحرب.
مستجدات الوضع في غزة مع ريتا الهندي.
أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني سوف يستضيف غدا قمة رباعية بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة. ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل غدا قبل أن يتوجه إلى الأردن لاحقا. وفي هذا السياق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي أن بايدن سيؤكد في خلال زيارته للمنطقة ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. وبعد اجتماع مسقط شدد بيان الوزاري الخارجي على عزمهم إيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة للقطاع وإيصالها بشكل عاجل. إلى ذلك بدأت مصر بالسير قدما باتجاه عقد قمة عاجلة بشأن الوضع في غزة وذلك السبت المقبل. واليوم أكدت الأمم المتحدة أنه على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة واحترام قواعد الحرب. وتزامناً مع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني أولاف شولتز، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب رداً على استهداف المدنيين. وقال شولتز إن إسرائيل وألمانيا دولتان تحترمان القانون ويجب إبعاد الأطراف الخارجية عن الصراع. في المواقف أيضا طالب وزير الخارجية المصري إسرائيل بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح والأولوية القصوى لدخول المساعدات إلى القطاع. وفي وقت توعد وزير الدفاع الإسرائيلي حركة حماس قائلا سنصل إلى كل فرد من أعضاء الحركة، أكد نتنياهو أن السلام لن يكون ممكنا في المنطقة إلا بعد القضاء على حماس. إلى ذلك أقر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بمسؤوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم حماس. وفي وقت رأى البيت الأبيض أن لا مؤشرات جدية لدور إيراني أكبر في الحرب بين إسرائيل وحماس، أشار نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إلى أن إسرائيل ستواجه ما وصفها بصدمات أخرى من قبل محور المقاومة إذا لم تضع حداً للفظائع التي ترتكبها في غزة. وعن احتمال اجتياح بري لإسرائيل حذرت صحيفة ديلي ميل بريطانية إسرائيل من أنها ستواجه مترو أنفاق في غزة يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر بعمق 13 متر تحت سطح الأرض ومجهز بأفخاخ متفجرة. واليوم ارتفعت حصيلة قتل القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3000 قتيل ونحو 12000 إصابة نتيجة الاستهداف المباشر لمنازل المدنيين. إلى ذلك أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قصف إسرائيل قتل نجل رئيس حركة حماس إسماعيل هنيه، كما قتل القيادي في كتائب القسام أيمن نوفل في القصف الإسرائيلي على مخيم البريش. وفي وقت أشارت الحركة إلى أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية، أفادت إسرائيل بأن بلدة سيديروت الإسرائيلية قرب غزة منطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها بالكامل بدءا من اليوم.
لا تزال الجهود مركزة على إنقاذ الأشخاص العالقين تحت ركام المبنى المنهار في المنصوري، وتم انتشال ضحية من تحت الأنقاض ما يرفع عدد الضحايا إلى 3، وكان عناصر الدفاع المدني قد تمكنوا من إنقاذ 4 ناجيات من تحت الأنقاض ومن انتشال جثتين ليل أمس، ما يجعل عدد المفقودين ينحصر إلى 5 أشخاص. وقال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار: يبدو أن هناك أكثر من شخص بالقرب من الدرج، ونسعى بكل جهدنا للوصول إلى العالقين.
نحن بعد عنا 6 تحت الأنقاض مفقودين، في وحدة بيّنت معنا، زلت أنا لتحت وشفت الوضع، بدّا وقت لحتى نقدر نشيلها لأنه محاصرة بالركام وغيره. عم نشتغل لأنه المطرح كتير ضيق وكتير صعب، عم نشتغل بالطرق المناسبة لسحبها، ومنتأمل ومحددين أماكن باقي الضحايا، منتأمل نوصلهم بركة اليوم.
وفي سياق متصل، طلب قائم مقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر من البلديات واتحاد البلديات ومخاتير القرى التي ليست فيها بلديات في القضاء القيام بإعداد جداول تفصيلية وإحالتها مباشرة من دون تأخير إلى دائرة التنظيم المدني في جزين بغية إجراء الكشف الهندسي والفني عليها لمعرفة مدى قدرتها على مقاومة العوامل الطبيعية، مع وجوب العمل على إعلام سكان تلك الأبنية بإخلائها فورا في حال ثبت عدم صلاحيتها للسكن.
من ساحة النجم نواب المعارضة لا لجر لبنان نحو الدمار والمطبخ التشريعي بالتزكية مع تبديلات طفيفة. هنادي السمرة.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أننا أمام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان، نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية، فهل نتلقفها؟ كلام الرئيس بري جاء في أعقاب جلسة انتخاب المطبخ التشريعي واللجان النيابية وخلال لقائه رؤساء اللجان والمقررين. وبالتزكية لم يحصل تغيير على مستوى هيئة المكتب، فبقي النائبان هادي أبو الحسن وألان عون كأميني للسر، والنواب ميشيل موسى أجوب بقردوني وكريم كبارة كمفوضين 3. ثم بدأت العملية الانتخابية للجان النيابية، فلم تستعمل الصندوق الانتخابية وفازت بالتزكية دون تغييرات لجان المال، الخارجية، الأشغال، المهجرين، الزراعة، البيئة، الإعلام، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، المرأة والطفل، وتكنولوجيا المعلومات. فيما لم تفلح النائبة حليمة كعقور التي ترشحت للجنة الإدارة إلا بنيل 23 صوتا، وانسحب النائب غسان سكاف لصالحها في لجنة التربية الحربية، وحل النائب شرب المسعد مكان النائب رامي فنج في لجنة الصحة. أما النائب فادي كرم فانسحب لصالح النائب زياد حواط في لجنة الدفاع، كما حصل مع لجنة الاقتصاد حيث انسحب النائب ميشيل ظاهر لصالح النائب وضاح الصادق. وكانت الجلسة استهلت بمطالبة للنواب مارك داو نديم الجميل وسامي الجميل بإصدار توصية عن المجلس النيابي حول ما يجري في غزة والجنوب، لأن لبنان على شفير حرب والحكومة غائبة. فرد الرئيس بري بالتأكيد على أن الجلسة هي انتخابية حسب الدستور، وإذا أردتم جلسة لغزة والجنوب سنحدد ذلك لاحقا. وكان عدد من نواب المعارضة تكتل الجمهورية القوية الكتائب تجدد بعد التغييريين والمستقلين أصدروا بيانا مشتركا قبل الدخول إلى الجلسة، حذروا خلاله من زج لبنان إلى حرب، وشددوا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
يملك لبنان من خلال جيشه وقواه العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر من وكل مواطن على الأراضي اللبنانية عند الاعتداء عليه، ولكننا نرفض بشكل مطلق جر لبنان إلى حرب سيكون ثمنها غاليا جدا على لبنان الذي بذل غاليا وما يزال في سبيل القضية الفلسطينية، لكنه يرفض أن يكون وقود في نار مصالح دولة أخرى تحاول تحقيق المكاسب على حساب دم أبنائنا ودمار بلادنا وهي وحلفائها في لبنان كانوا السبب في الانهيار الكامل الذي أصابنا.
من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على منصة إكس في ذكرى 17 تشرين: الثورة مش نهار، هي نهج وخيار.
من معراب حياة أرسلان تدعو إلى الحياد.
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب رئيسة طاولة حوار المجتمع المدني حياة أرسلان، يرافقها نجلها عادل أرسلان في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نازيه متى ورئيس جهاز الأعلام والتواصل في الحزب شارل جابور. عقب اللقاء أكدت إرسلان ضرورة تجنيب لبنان الانزلاق إلى محطات من الممكن أن تكون هدامة،
وكلنا عايشين بقلق كبير، وأهم شيء أنه لبنان يتجنب الانزلاق إلى محطات مش إله، وممكن جبلنا كل الويلات على بلدنا ونحن بلدنا ما بيحمل. نحن بحاجة أنه كلنا نتكاتف، كلنا يكون عنا نفس الموقف، وكلنا نرفض الانزلاق إلى حرب مهما كانت أسبابها واجبة. ونحن ما بنقدر نشوف أسباب واجبة، بنقدر نشوف دايما إنه الحياة بنجي لبنان ونحن لازم نضلنا محايدين.
في المناسبة قدمت إرسلان لرئيس القوات كتابها تحت عنوان فيصل إرسلان اعتنق الوطن مذهبا، الذي يتضمن سردا لتاريخه الزاخر بالمواقف الوطنية. من معراب، إستيل صهيون، لبنان الحر.
يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة في الرابعة من بعد الظهر الخميس المقبل للبحث إضافة إلى البنود الواردة على جدول الأعمال في عرض وزارة الأشغال التقرير الشامل حول وضع وطبيعة وآلية سير العمل في مطار بيروت، وفي عرض رئيس مجلس الوزراء موضوع تشغيل مطاري الشهيد رينيه معوض لقليعات ورياق.
القطاع الدوائي ما تهز واقف عشوار، ستريدة بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث.
يتحضر القطاع الصحي لأسوأ سيناريو محتمل مع الجيش الإسرائيلي لتحصين الشعب اللبناني، وخطة الصحة قائمة على أمرين: النزوح والجرحى. ولكن ماذا عن الدواء وما هي حال القطاع المجهز؟ رئيس لجنة الصحة النيابية نائب بلال عبدالله تحدث للبنان الحر في هذا الإطار.
نقابة الشعبية الأدوية وضعت خطة طوارئ لتأمين المخزون بالحد الأدنى لفترة شهرين، مع خطة طوارئ أخرى تأخذ على الاعتبار إمكانية أن يكون مطار بيروت مخصل. وضعت الشركات خطة بديلة ربما في قبرص أو في دولة أخرى قريبة لكي يكون هناك في تأمين مستمر لشبكة الأدوية، أكيد حتكون كلفة أكبر شوي. الأهم الأساسي أن تكون طوارئ المستشفيات الحكومية والخاصة جاهزة لاستقبال حالات الكسور الحربية والحروق، خاصة هناك بعض التأخر وصول الدواء من الخارج بسبب تعثر المعاملات بمصر لبنان أو بسبب تراكم الديون على هذه الشركات ما يقارب 150 مليون دولار.
نقيب الصيادلة جو سلوم قال بدوره:
ما فينا نقول أنه نحن جاهزين أو مستعدين، لأنه أصلا نحن حاليا هنالك نقص حاد بأدوية السرطان والأمراض المستعصية، وشعبنا عم بيعاني الأمرين لتأمين الدواء مع غياب سياسات دوائية من سنين لليوم بتأمن الدواء للمريض وبتأمن له الدواء بالسعر المتاح. مشكورة الجهود اللي عم تبذل، ولكن هيدا الموضوع ما فينا نحضره بآخر دقيقة.
بارح وزير الصحة حكى بفكرتين، الجرحى والنزوح. على أي أساس حكى بالجرحى إذا ما في أدوية أو إذا مش قادرين نأمن أقل الأدوية المستعصية؟
هاي العلامات الاستفهام نحن عم نطرحها بموضوع الدواء، خاصة بأدوية الأمراض المستعصية اللي هي كلفتها بالملايين، ونحن حتى الساعة في شكوك إذا قادرين بالأشهر المقبلة نأمن دعم الأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية.
القطاع الصحي كان الأكثر تضرراً منذ الأزمة الاقتصادية إلى كورونا وانفجار المرفأ، والمنظومة الحاكمة معنية مباشرة بتحمل مسؤولياتها لتأمين جهوزية هذا القطاع الذي يشمل تأمين الدواء في حال أقحمت لبنان في المعركة.
عين على الحدث. عين على الحدث.
وقفة احتجاجية للأطباء في مستشفى سيدة المعونات جبيل بعد الاعتداء على أحد الأطباء وترك المعتدي. عبد متى.
الاعتداء الذي تعرض له الطبيب رالف أبي نادر في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل من قبل أحد المواطنين بعد وفاة والدته الأسبوع الماضي دفع بأطباء المستشفى إلى وقفة تضامنية مع أبي نادر والتوقف عن العمل لمدة ساعتين. شارك فيها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمستشفى سيدة مرتيم الدكتور جوزيف الشامي وعدد من أطباء المستشفى. رئيس اللجنة الطبية في مستشفى المعونات الدكتور جو كنعان وصف الطريقة الهمجية التي تعرض لها أبي نادر بغير المبررة، رافضا أن يكون الطبيب مكسر عصا خصوصا في هذه الأيام العصيبة.
عم نتباحث مع النقابة تنشوف شو الإجراءات اللي سنخدها ضد المعتدين تما تتكرر، لأن نحن من وقت ما قلنا بهالمستشفى هذا أول اعتداء بصير، صار فيه وفاة، بس هذه الوفاة فيها تكون مضاعفات. مضروري أنه كل ما بصير فيه مضاعفات يكون الطبيب فشت خلق، بالأخص يعني كل العالم صارت عارفة أنه تلت أطباء لبنان هاجروا.
عميد كلية الطب في جامعة الروح القدس الكاثوليك الدكتور بيير إدي اعتبر أن ما حصل غير مسبوق ومن غير المسموح التعدي الجسدي على أي طبيب.
تصرف بهالطريقة مش مقبولة، ومثل ما قال رئيس اللجنة الطبية عم تتكرر مرارا ومرارا، وهالشي لازم يلتقى له حد، لأنه الاعتذار لحاله مش كافي، ونحن طلبنا من النقابة نروح أكتر. اللي صار مش مسموح ومرفوض.
شو كان دور النقابة؟
عملوا بيان استنكاري وناطفين
شو بكفي برأيك هيدا؟
نحن طلبنا أنه يكفوا بالإجراءات القانونية.
المدير الإداري للمستشفى الياس أبي فاضل أعلن عن دعوة قضائية تقدمت بها الإدارة بحق المعتدي.
وصل رسالة أنه مش هيك بصير التعامل مع المستشفيات، وبنفس الوقت لأنه الرسالة اللي إجت من هالتصرف بتقلك كمستشفى ما بقى تاخد حالات خطرة، وكأطباء الحالة الخطرة بعدوا عنا ما تقربوا عليها، لأنه شوفوا شو معقول يصير.
الدكتور جوزيف الشامي أكد أن التضامن كامل بين أطباء المعونات ومرتيم، لا سيما أننا في منطقة واحدة.
إحنا بهمنا صحة المريض قبل كل شيء، بهمنا بذات الوقت كرامة الحكمة وكرامة المستشفيات.
من مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
الغلاء الفاحش يهدئ الضوء، التدفئة والحطب مش رخيص. ريشار حرفوش.
في عز فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة يلجأ اللبناني إلى استبدال التدفئة على الطاقة الكهربائية بالتدفئة على الحطب أو المازوت، والتي ازداد الطلب عليها هذا العام مع ارتفاع سعر الحطب. وفي هذا السياق لبنان الحر سألت أحد أكبر تجار الحطب جنوبا محمد سعد حمين عن سبب انخفاض الطلب على الحطب.
في ناس بتبيع بالطن، هو بيكون عم بغش الناس. حطب يا خي لما بينبيع بالطن بيكون الحطب بعده أخضر بزين، بيكون ميته بعده أنا ببيع بالحطب بالمتر أو بالعشر كيان.
المتر بأده
السنديان له سعر، والزيتون له سعر، نوبر والسعر له سعر، التوت والزرق كل شيء له سعر. السنديان عند العالم $125 أنا عم بيعه بـ90 وبـ80 كنت، بس نوبر بـ50-60 دولار.
الأرخص هو الزيتون؟
لا، الزيتون مثل السنديان تقريبا $90-$100 ببيعه. عندك سنديان، ملول، بلوط، برزو، نجاس، زعرور، بطنيات، زيتون، هذا من نوعية السنديان يعتبر.
طيب والعالم عم تلجأ لتشتري أرخص نوع حطب؟
ثلاث ارباع عم تركض على المزود. اذا بدي اشتري متر حطب ب $100 متر الحطب بضاينني 15 20 يوم. لا بشتري بال $100 اربع خمس تنكات مزود بضاينوني اكثر من شهر ونص شهرين. العالم عم تلجأ للمزود. السنه الماضيه واللي قبلها واللي قبلها اللي كان يبيعنا حطب كنا نص من عنده حطب كان يبيعنا اياهم السنه الماضيه. هاي السنه اللي عم نقص عنده حطب عم يعطينا اجارنا وياخذ الحبات لانه يدفع عليهم. بقول لك انا احسن اروح اشتري حطب بتدفع عليهم افضل لي. شتر بقى العالم بحطوا لكل تنكه مزود تقريبا 5 لتر زيت محروق بصير يمد معهم المزود اكثر بالحرق بالدفايه. يعني هو زيت محروق بيولع ولكن تقيل بيخلطوه بمزود بتصير التانك تعطي معهم تانك ونص تقريبا.
الصقيع على الابواب والتهيئه المسبقه للشتاء واجب في ظل الغلاء الفاحش.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ولا سيما يوم الخميس، ترافقها رياح ناشطة وبرق ورعد ويستمر حتى مساء الجمعة حيث يستقر تدريجاً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بدءاً من صباح السبت.
ختاماً إعادة للعناوين. غزة في قمتي عمان غدا وقصفها يودي بحياة نجل هنية. توتر على الحدود جنوبا في قصف متبادل، 5 قتلى لحزب الله، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابات. تل أبيب سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا تدخل الحزب، ووزير خارجية تركيا من بيروت نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان. جعجع في ذكرى 17 تشرين، الثورة نهج وخيار. مبنى المنصوري انتشال جثة مواطنة من تحت الأنقاض.
بانوراما انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.